اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على نبيه الصادق الامين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام قال ان الامل يذهب العقل ويكذب الوعد ويحث على الغفلة ويورث الحسرة فأكذبوا الأمل فإنه غرور وإن صاحبه مأزور أعاذنا الله وإياكم من الأمل. كنا نتحدث في البلاغات الرسمية التي من خلالها نصب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله خليفته من بعده. من هذه البلاغات هو حديثه في يوم الغدير، ولا كلام في أن حديث الغدير حديثا متواترا، لأنه قد روي عما يقرب من 120 صحابيا و84 تابعيا، وقد نقله العلماء في طبقات متعددة في قرون متعددة، فيكون حديث الغدير من هذه الناحية حديثا متواترا بلا كلام. فبالتالي حتى العلماء الذين نقلوه يزيدون على 360 عالما، قد جمع جميع ذلك العلامة عبد الحسين الأميني رضوان الله عليه في كتاب الغدير. وبالتالي لا كلام من ناحية ثبوت حديث الغدير حتى عند العامة، فالعامة لا ينكرون حديث الغدير لأنه قد ورد في الصحاح والمسانيد بما لا يمكن إنكاره. والمنكر له، انظروا، أرجو الالتفات إلى هذه القضية، المنكر لحديث الغدير لا يعرف شيئا عن العلم. ذلك العلماء يقولون بأنه المنكر لحديث الغدير كالمنكر لبديهة من البديهيات، بالتالي لا يتعامل مع المنكر له على أنه صاحب علم. نعم، الحديث أين يقع؟ الحديث يقع في دلالة حديث الغدير. هل حديث الغدير يدل على الولاية بمعنى الإمامة والقيادة والتصرف، أم أنه لا يدل على ذلك؟ فقد ذهب العامة إلى أن الولاية المنصوص عليها في حديث الغدير المراد منها هي المحبة والمناصرة، لا بمعنى ولاية الأمر والإمامة وإدارة الشؤون. بالتالي انظروا، من هنا وجد عندنا فهمان لحديث الغدير مع التسليم بثبوته، أي بمعنى أن حديث الغدير حديث متواتر بين المسلمين، غايته أنهم يختلفون في معنى الولاية التي ذكرت في الحديث، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ذهب العامة إلى أنها بمعنى المناصرة، بمعنى المحبة، وذهب الشيعة إلى أنها بمعنى الإمامة وولاية الأمر والخلافة وأنها تعني أنها إدارة الشؤون. هذا تماما كما في أحاديث الإمام المهدي عليه السلام، فلا يوجد منكر لأحاديث الإمام المهدي. السنة والشيعة يتفقون على أن ضروري من ضروريات الدين هو قضية الإمام المهدي، وإنما يختلفون في أي شيء؟ يختلفون في كون هذا الضروري هل هو مولود الآن أو ليس بمولود. انظروا، فبالتالي توجد قضايا هي متفق عليها بين جميع المسلمين، يعني بين السنة والشيعة، ولكن الاختلاف في أي شيء؟ الاختلاف في جزئية، في حيثية، في جنبة من جنبات البحث فيها. فالجميع متفق على أن هذه الأمة سوف تقاد من رجل عظيم في آخر الزمان يسمى الإمام المهدي عليه السلام، من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، اسمه محمد صلى الله عليه وآله، وكنيته أبا القاسم تماما كالنبي صلى الله عليه وآله. ولكن الاختلاف في أي شيء؟ الاختلاف أن السنة يقولون أنه يولد في آخر الزمان، والشيعة يقولون بأنه ماذا؟ بأنه مولود. هذا تماما كما في حديثنا الآن عن الولاية، عن الإمامة، أن هنالك من يقول أن الولي الوارد في حديث الغدير بمعنى الناصر والمحب، وهناك من يقول أن الولاية بمعنى الإمامة، بمعنى الخلافة، بمعنى إدارة الشؤون. من هنا دعونا نتحدث عن معنى لفظ الولاية الذي استخدم في حديث النبي صلى الله عليه وآله عندما قال من كنت مولاه. انظروا، من كنت مولاه، ماذا يعني المولى هنا؟ المولى هنا بمعنى الأولى. انظروا، وقد تحدث القرآن الكريم عن ذلك كما في قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والمعنى أن النار هي أولى بكم، كما فسروه أكثر من واحد من المفسرين. بالتالي انظروا، مولاكم هنا النار بمعنى أنها أولى بكم، ولا يمكن أن تكون مأوى، لأنه ذكر مأواكم النار ثم بعد ذلك قال هي مولاكم. هي مولاكم يعني بمعنى أنها أولى بكم. قرائن أخرى تؤيد هذا المعنى كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك يعني توجد قرائن أخرى تثبت أن المراد من المولى هو الأولى. الوارد يعني في الآية المتقدمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، المراد بالمولى، عفوا، النار مولاكم، المراد بها الأولى، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الآن نأتي نستعرض هذه القرائن التي تدل على أن المراد من المولى هنا بمعنى الأولى. لا نقول بأنه المراد من النار مولاكم يعني أولى بكم، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه بمعنى من كنت أنا أولى به فهذا علي مولاه، يعني علي صلوات الله عليه أيضا أولى به. انظروا إلى هذا الربط. بالتالي أولا ماذا نقصد من القرائن؟ القرائن جمع قرينة، والقرينة هي ما يفسر المراد، فكل ما يكون شاهدا ومبينا على المراد يسمى قرينة. فلو جئنا بآية تفسر لنا آية أخرى نقول هذه الآية قرينة على المراد من ذلك، وعندما نأتي برواية تفسر لنا آية نقول هذه الرواية قرينة على المراد من الآية. وهكذا إذا جئنا إلى استعمال لغوي أو استعمال عرفي سوف نقول بأنه قرينة على تحديد المراد. الآن نأتي نستعرض تلك القرائن الدالة على ذلك. القرينة الأولى قوله صلى الله عليه وآله في أول الحديث نفس حديث الغدير، ماذا قال؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ انظروا هو ماذا قال؟ ألست من باب التقرير لهم، من باب الاستفهام الإعلامي لهم بأنه ألست أنا أولى بكم من أنفسكم كما في الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بعد ذلك هم قالوا بلى، فيكون قوله فمن كنت مولاه المراد به الأولى. وإلا لماذا يتساءل؟ يعني لا معنى لأن يتساءل ويقول لهم ألست أولى بكم من أنفسكم. انظروا ثم بعد ذلك يأتي ويقول فمن كنت مولاه، يعني لو كان المراد من المولى في قوله فمن كنت مولاه غير ألست أولى، غير معنى الأولوية الأولى بالأنفس في تساؤله ألست أولى، لكان الكلام لا معنى له. يعني لماذا يتساءل ألست أولى بكم من أنفسكم ولا علاقة له بقوله فمن كنت مولاه؟ فلا بد أن نقول بأن هنالك ترابط بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله حكيم لا يتحدث هكذا عبثا، هو منزه عن العبثية صلى الله عليه وآله، فيكون معنى الأولى في بداية الحديث ألست أولى بكم من أنفسكم دليلا على أن المراد من قوله صلوات الله عليه فمن كنت مولاه على أن المولى هنا هو الأولى، يعني الأولى والأحق. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه في بداية الحديث أيضا ماذا قال؟ أو في نهاية الحديث قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، إلى أن يقول وانصر من نصره. فلو كان المراد منه غير الأولى بالتصرف فلم يكن هنالك معنى لهذا التطويل. يعني لماذا يدعو اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، اللهم والي من والى وعادي من عاداه؟ فلو لم يكن المراد أولى به، من يعني المراد من الأولى هنا أولوية التصرف، ما كان ينسجم الكلام، لا معنى للكلام حينئذ، لأنه سوف يكون تطويلا بلا طائل بلا فائدة. هذا التطويل يكشف عن أن المراد من الموالاة هنا بمعنى أنه أولى بالتصرف، ها، وبالتالي يعني يكشف عن أن هذا المقام الذي هو كان فيه من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، يعني يكشف عن أن هذا مقام عالي، مقام كبير، ولذلك قال اللهم انصر من نصره، ودعا إلى ماذا؟ إلى موالاته، والي من والاه وعادي من عاده. وإلا لو كان مجرد محبة، مجرد يعني نصرة، لا داعي لهذا الكلام. هذه هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة إشهاد الناس على أنه صلى الله عليه وآله أولى بهم من أنفسهم، في قوله صلوات الله عليه: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ ثم بعد ذلك قال: من كنت مولاه. بالتالي انظروا، شهادة الوحدانية لله تبارك وتعالى، شهادة الرسالة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، بعد ذلك الشهادة لمن؟ الشهادة بالولاية، ها، من كنت مولاه، التي عبارة عن الشهادة بالخلافة، الشهادة بالرسالة. فهذا علي مولاه، هو يعني يقوم مقام ذلك، يعني مقام الرسالة، مقام الخلافة النبوية، وهذا شاهد يعني بمعنى الأولوية، يعني أنه أولى بالناس من أنفسهم، وأولى الناس بمقام الخلافة. فوقوع قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه بعد الشهادتين يكشف عن الحديث عن الاستخلاف الذي هو بمعنى أولى بالأمر، لأنه مجرد ناصر، لأنه مجرد محب. هذه هي القرينة الثالثة. القرينة الرابعة التكبير الواقع من النبي صلى الله عليه وآله حينما قال الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي صلوات الله عليهما جميعا. انظروا، الناس بعد لم يتفرقوا، عندما تحدث النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير حتى نزل الوحي بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب رسالتي والولاية لعلي من بعدي. فبالتالي بأي شيء يمكن أن نفسره؟ إتمام النعمة، إكمال الدين، رضا الرب بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله، مع أنه إذا فسرنا الولاية بمعنى المحبة، هل يعني هذا بأنه أكمل الدين بالمحبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ هل أكمل الدين بالنصرة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ لا معنى له. أما لو قلنا أن إكمال الدين بتنصيب الخليفة بعده النبي صلى الله عليه وآله كان المعنى تاما. تالي قد الآن تقولون بأنه شيخنا لماذا هذا الإصرار على أنه هذا له معنى وهذا ليس له معنى؟ نعم، لأن كلام الرب وكلام النبي صلى الله عليه وآله كلام حكيم لا خلل فيه، بالتالي لا نتصور معه الخلل، لا نتصور معه النقص، لا نتصور معه الزيادة عبثا، لأنهما تبارك وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله منزهان عن جميع ما لا يناسب الكلام. بالتالي نقول هذا الكلام منهم صدره، ولكن كيف نفسره؟ لابد أن نفسره بما يناسب الحكمة، وليس من الحكمة أن يكون إتمام الدين وإكمال الدين عفوا وإتمام النعمة ورضا الرب لأجل المحبة. أما إذا قلنا لأجل الإمامة، لأجل الخلافة، فهذا يكون تاما ولا كلام فيه. هذه القرينة، الرابعة، القرينة الخامسة، أن النبي صلى الله عليه وآله بدأ الحديث بالحديث عن أنه سوف يرحل صلى الله عليه وآله. يعني بعبارة أخرى، هو نعى نفسه إلى الناس، والناعي هو المتحدث عن موت، تحدث عن موت، هذا يسمى ناعي. والنبي صلى الله عليه وآله قد نعى نفسه قبل أن يتحدث عن الولاية. ماذا قال؟ قال: كأني دعيت فأجبت. وفي نقل آخر أنه قال صلى الله عليه وآله أنه يوشك أن أدعى فأجيب. هذا يعني نستفيد منه، يجعل لنا انطباعا أن النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ أمرا كان من الأهمية أن يستعجل فيه قبل موته. ولا يمكن، أن يكون هذا الأمر الذي يستوجب أن يستعجل فيه النبي صلى الله عليه وآله ويوقف الناس هو لأجل الإشارة إلى حب أمير المؤمنين عليه السلام ووجوب نصرته. لا معنى له إذا لم يكن منسجما مع ما يناسب موته صلى الله عليه وآله، ما يناسب أجله صلى الله عليه وآله. وبالتالي لو فرضنا أنه هنا الولاية بمعنى الإمامة كان منسجما، أما إذا كان المحبة لا ينسجم معه. هذه هي القرينة الخامسة. القرينة السادسة، أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ الحاضرين فقط، بل أمر بأن يبلغ الحاضر الغائب، حيث أمرهم صلى الله عليه وآله بأن يبلغ الشاهد الغائب. هذا المعنى لو لم يكن الحديث أصلا عن الخلافة من بعده، عن الإمامة من بعده، عمن هو أولى من بعده، لم يكن له معنى. يعني ما هو المعنى الذي مثلا لو قلنا بأنه فليبلغ الشاهد الغائب بحب علي عليه السلام، بحب أمير المؤمنين عليه السلام، هذا سوف يكون لا معنى له. أما لو قلنا بأنه المراد من التبليغ هو الأمر المهم الذي هو الإمامة، سوف يكون من الأهمية بمكان. ها بالتالي انظروا، هذه القرائن الستة، هناك قرائن كثيرة. الشيخ عبد الحسين الأمين رضوان الله عليه في كتاب الغدير قد ذكر جملة منها، شواهد على أن حديث الغدير يتحدث عن الإمامة، وذكر رضوان الله عليه، يعني الشيخ عبد الحسين الأميني في كتاب الأمين ذكر الشعراء والأدباء الذين ذكروا حديث الغدير بقصائدهم، وذكروا أمير المؤمنين عليه السلام بذلك، وقد نقل حديث الشعراء قرنا بعد قرن، يعني كل قرن كان فيه شعراء يتحدثون عن حديث الغدير. هاي طبعا توجد قصائد كثيرة، مصنف أيضا سوف يورد جملة من القصائد في حق أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي انظروا هذه كلها تشير إلى أن حديث الغدير كان الجميع يفهم منه أنه أولى بالأمر، لا معنى الحب فقط. فلو لم يكن يعني المراد من الولي هنا القائد، وأنه أولى من المقود، لما كان لكلامه نفوذ، يعني أصلا ما كان لكلامه ماذا نفوذ، وكانت لكلمته مكانة في النفوس، إلا أن نفهم أن المراد من الولي هنا بمعنى الأولى من غيره، والأولى بالنفس تماما، كما أن النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كذلك يكون الحديث عن الولي المنصب بعد النبي صلى الله عليه وآله. بالتالي يعني تكون هذه القرائن، انظروا، والأشعار الواردة كلها دليل على أن المراد من الأولى بالمؤمنين مولاه، هذه كلها شواهد على أن ما ورد في حديث الغدير المراد منه الأولى، بمعنى أنه الأولى بالأمر، الأولى بالإدارة، الأولى بالشؤون، الأولى من الأنفس، وهذا هو معنى الإمامة. هذا هو تمام الكلام في الحديث عن مفردة الأولى في حديث الغدير. بقي الكلام في الآية المتحدثة عن ذلك التي نزلت في حديث الغدير، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.